الشريف يا الأقصى وبتبقى شريف ونحررك من كل خاطف. احنا جنود الحق والدين الحنيف نمضي على مبدا.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن حصاد المساء أنا خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشيد بدعم القيادة الإيرانية للمقاومة الفلسطينية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر يعتبر هزيمة داعش في العراق ثمرة لجهاد قوة الحشد الشعبي. ومسيرة جماهيرية كبرى في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بدعم الجمهورية الإسلامية الثابت للمقاومة الفلسطينية. وفي تصريح خاص لقناة العالم أكد هنية أن إيران قادرة على مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية، ونحن في حركة حماس كجزء من محور المقاومة سنقف أيضا إلى جانبها. وكان هنية قد وصل إلى طهران على رأس وفد من قيادة حركة حماس للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية. ثبتت المقاومة في لبنان معادلة جديدة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمالا لمعادلة نصر تموز 2006، وهي معادلة أكدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار تموز، وهي القصف بالقصف، مؤكدا أن المقاومة لن تفرط بإنجازاتها أيا تكن المخاطر. التفاصيل في هذا التقرير.
معادلة جديدة تثبتها المقاومة في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمالا لمعادلة نصر تموز 2006، وهي معادلة أكدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار تموز، هي القصف بالقصف، مؤكدا أن المقاومة لن تفرط بإنجازاتها أيا تكن المخاطر.
أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا.
السيد نصر الله أكد أن الذي منع ويمنع العدو الصهيوني من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة، لافتا إلى أن جيش العدو الإسرائيلي خائف على وجوده.
أمام أوضاعه الداخلية وأمام تطور محور المقاومة، الكل في الكيان يتحدث عن قلق وجودي، من رئيس الكيان إلى رئيس حكومة الكيان إلى الجنرالات إلى الكتاب إلى معاهد الدراسات.
إلا أن الأهم الذي تحقق منذ انتصار تموز 2006 هو إيجاد ميزان ردع، وهو إنجاز تاريخي واستراتيجي حققته المقاومة. تلك المواقف تأتي بعد استهداف حزب الله محيط مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة بعشرين صاروخ جراد قبل يومين، في رد على اعتداءاته البرية والجوية التي أتت للمرة الأولى منذ عدوان تموز 2006. من هنا أراد جيش الاحتلال استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لتمرير رسائله وتغيير قواعد الاشتباك، لكن المقاومة الإسلامية ردت عليه بشكل أعاد رسم المعادلات الاستراتيجية في جنوب لبنان، لتؤكد المقاومة مجددا امتلاكها زمام المبادرة وقدرتها على توجيه الضربات، وإن استدعى الأمر أن تكون تلك الضربات أكثر إيلاما.
أعربت حركة حماس عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي اليوم بحق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في السعودية، وبينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري. وقالت الحركة أن هؤلاء الأخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية، وما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون أي إساءة للسعودية وشعبها، داعية إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بسرعة وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها أكثر من سنتين. وكانت محكمة الجزاء السعودية قد أصدرت أحكاما بحق هؤلاء الفلسطينيين والأردنيين وتراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية، وهو ما ينفيه المعتقلون. هذا وقالت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا بينهم 10 سعوديين، بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما في القضية المرتبطة بحركة حماس. تفاصيل أكثر إليكم هذا التقرير.
قضية المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية قد تصل إلى نهايتها عقب قيام السلطات بنقلهم إلى العاصمة الرياض بغية عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة، تزامنا مع الاحتجاجات المتواصلة لذويهم المطالبين بالإفراج عنهم بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا المنتشر. لجنة المعتقلين أكدت أن الحكم النهائي سيصدر بحضور جميع المعتقلين أمام المحكمة في قضية دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن أهل المعتقلين يأملون في أن يتم إغلاق الملف وإطلاق سراح أبنائهم. واتهم المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف المملكة بإخفاء 60 فلسطينيا قسرا، بينهم القيادي في حركة حماس محمد الخضري. وفي ظل الانتقادات والإدانات الدولية المستمرة ضد استمرار المملكة بسياسة القمع من خلال قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة، نقلت منظمة سند الحقوقية مخاوف 7 خبراء دوليين على مصير الناشطين في المملكة وسط استمرار القمع وتقييد حرية الرأي والتعبير، متهمين السلطات باتباع أسلوب ممنهج لخنق كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي. وكشف الخبراء عن تعرض 20 ناشطا وناشطة للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وحذر السلطات من تبعات سياسة القمع والتضييق التي تمارسها بحق الناشطين والمعبرين عن الرأي. موقع سعوديات معتقلات على تويتر اتهم السلطات بالإصرار على مواصلة اعتقال الناشطات والصحفيات بشكل تعسفي رغم انتشار سلالة دلتا في العالم من جديد، محملا السلطات مسؤولية سلامتهن في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون. كما نشر الموقع مطالبة منظمة معا من أجل العدالة السلطات السعودية بإطلاق سراح معتقلات الرأي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيحافظ على مكانة المملكة ضمن المماليك المستبدة الدكتاتورية.
قال نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أن هناك تحضيرات جارية لإقامة حفل كبير مع الكيان الإسرائيلي في الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين الطرفين منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك في تصريحات لصحفيين إسرائيليين أدلى بها الخليفة الذي وصل الأحد إلى الأراضي المحتلة في زيارة تستغرق 4 أيام. وترغب إسرائيل في عقد اجتماع قمة بحضور كبار المسؤولين الصهاينة والإمارات والبحرين والمغرب وربما حتى من دول أخرى بحسب القناة. في غضون ذلك وعد الخليفة بتدشين رحلات مباشرة العام المقبل لشركة الطيران الوطنية غولف إير من البحرين لتل أبيب بعد تأجيل الخط المباشر عدة مرات بسبب الأغلاق. رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي الذي أصر على قبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في المنظمة الأفريقية. وقال وزير الخارجية الجزائري إن هذا الموقف مرفوض وقد يؤدي إلى تقسيم الاتحاد الأفريقي. وكانت السفارة الجزائرية في أديس أبابا قد وجهت الثلاثاء الماضي مذكرة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي احتجت فيها على قبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف لدى استقباله رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض أن هزيمة داعش في العراق كانت ثمرة لجهاد قوات الحج الشعبي وشجاعة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة والدور الإيجابي لقوات الحج الشعبي في إرساء الأمن بالعراق، كما ثمن الفياض دعم إيران للعراق في مكافحة المجموعات الإرهابية. ويقوم رئيس هيئة الحج الشعبي بزيارة لطهران، حيث شارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية. ونبقى أيضا في العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن تفجيرا استهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل يحمل دعما لوجستيا للاحتلال الأمريكي في مدينة الحلة بمحافظة البابل، وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الرتل المستهدف. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال مكتب الكاظمي في بيان أن الأخيرة استقبل في مكتبه اليوم الأحد عضو مجلس النواب عدنان الزرفي لبحث عدد من القضايا وضرورة أن تتوحد الجهود كافة من توفير متطلبات الدعم المفوضية وبقية الأجهزة المعنية للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها. شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية كبرى تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. المشاركون في المسيرة رفعوا اللافتات ورددوا الهتافات الرافضة للعدوان والحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي بحق الشعب اليمني. بيان للمسيرة حمل أمريكا المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، معتبرا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمريكي تنفذه أدواتها. وأكد أن سياسة التجويع والحصار والتضييق على الشعب اليمني لن تزيد الشعب إلا إصرارا وصمودا في مواجهة قوى العدوان. واعتبر أن أعمال القرصنة البحرية جريمة حرب مدانة، وأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والحصول على الغذاء والدواء حقوق مقدسة لا تقبل المساومة. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف أن زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولى، فيما دعت أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في مسيرة الحصار ورفع سعر الدولار الجمركي إجرام أمريكي للتنديد باستمرار الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نحو 7 سنوات مرت على العدوان والحصار السعودي على اليمن، ولم تتمكن الأمم المتحدة من خلال مبعوثها من إنهاء ولو جزءا من معاناة اليمنيين، خاصة وأن تهم الفساد والانحياز لدول العدوان لاحقتهم طوال مدة عملهم. ومع اقتراب بدء مهمة المبعوث الأممي الجديد هانز غرونبرغ، سارع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للترحيب والتأكيد على دعم جهود التوصل لحل للأزمة اليمنية، موقف رد عليه وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف بالتأكيد أن على الوزير السعودي عدم التسرع في محاولة إظهار موقف القوة، لأن صنعاء لن تقبل سلاما تفرضه أو تشترطه الرياض لمصلحة من يدور في فلكها، أملا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة. وإن كان من الممكن إعادة بناء علاقات مع السعودية، شرط أن تقوم على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام فقد أكد أن الرياض لم يعد بإمكانها وقف الحرب، وأن البوابة الحقيقية نحو السلام هي وقف العدوان وفك الحصار.
أجواء هذه الحرب التي فرضت لم تعد المملكة العربية السعودية قادرة لوحدها أن تدخل إلى وقف هذه الحرب، لأن الأمريكي قد بدأ يضع ثقل كبير جدا في استمرارية مثل هذه الحرب لمصالح استراتيجية بالنسبة له، سواء على مستوى تصعيد في المنطقة، بيع الأسلحة.
حصار مستمر دانته أحزاب اللقاء المشترك التي أكدت أن الخطوات التصعيدية التي تنتهجها دول العدوان في الجانب الاقتصادي وخاصة حركة التجارة ترمي إلى زيادة معاناة اليمنيين.
شهدت منطقة القصيم في السعودية ليلة السبت الماضي أزمة وقود بسبب عطل فني في محطة أرامكو، وانتشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر اصطفاف عشرات السيارات أمام محطة الوقود التي اضطرت للإغلاق لنفاد الكميات. وأعلنت شركة أرامكو عن توقف عمليات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة التوزيع بالقصيم ابتداء من 6 أغسطس الجاري. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا مسلحو حركة طالبان يتقدمون إلى وسط مدينة قندوز شمالية غرب أفغانستان، والقوات الأفغانية تنسحب باتجاه المطار. إيران تحيي يوم الصحفي تخليدا للذكرى استشهاد صحفيها ودبلوماسيها على أيدي طالبان في مزار شريف غرب أفغانستان. واستمرار حرائق الغابات في اليونان اليوم 6 على التوالي، وهروب الآلاف من منازلهم شرق العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت حركة طالبان الأفغانية سيطرتها على مدينة طالقان مركز ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان، التي تعد خامس مركز لخامس ولاية أفغانية تعلن الحركة الاستيلاء عليها. وأكدت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني إتمام السيطرة على مركز إقليم تخار بجميع مرافقها الحيوية، وأضافت أن الوضع في المدينة بات تحت سيطرة مقاتلية، وأن الأمن قد عاد للمدينة وهروب جنود القوات الحكومية. يذكر أن طالبان سيطرت صباح الأحد على عاصمة ولاية قندوز ومناطق أخرى بالولاية شمالية أفغانستان، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة كابول شن حملة عسكرية للرد على تحركات طالبان واستعادة المدينة. هذا وبات أكثر من 90% من الشمال الأفغاني في يد حركة طالبان. بسطت الحركة سيطرتها على مركزي ولايتين إضافيتين خلال تقدمها في معاركها مع القوات الحكومية وهما قندوز وساريبول، لترفع الحركة عدد المراكز التي تسيطر عليها إلى 4، وذلك منذ هجومها السريع الذي بدأ يوم الجمعة الماضي. التفاصيل في هذا التقرير.
الشمال الأفغاني بات أكثر من 90% منه في يد حركة طالبان. عاصمتا ولايتين إضافيتين بسطت الحركة سيطرتها عليهما خلال تقدمها في معاركها مع القوات الحكومية. العاصمتان هما قندوز وساريبول، لترفع الحركة عدد العواصم التي تسيطر عليها إلى 4، وذلك منذ هجومها السريع الذي بدأ يوم الجمعة الماضي. وبحسب مصادر محلية فإن القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدة عسكرية. وأغلقت طالبان الطريق الاستراتيجية بين قندوز وتخار الذي يفترض أن تستخدمه القوات الحكومية لاستقدام تعزيزات عسكرية. مدينة قندوز تعد أهم مكسب تحققه طالبان منذ أن أطلقت هجوما في أيار مايو الماضي، لأنها لطالما كانت هدفا بالنسبة للحركة التي اجتاح مقاتلوها المدينة في عام 2015 وأخرجوا منها، ثم دخلوها بعد عام وتم إخراجهم منها أيضا. بالإضافة إلى أنها تعتبر جائزة كبرى للحركة لأنها تقع عند بوابة الأقاليم الشمالية الغنية بالمعادن، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 270,000 نسمة. تقدم طالبان السريع شكل مفاجأة للقوات الحكومية التي حاولت تدارك تراجعها على الأرض للتفوق في السماء، بعدما تلقت دفعة مهمة من المقاتلات الأمريكية من طراز B-52. حيث قامت بقصف تجمع لمقاتلي طالبان في مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان. وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية فإن هذا القصف أدى لمقتل 200 مسلح من طالبان. وقالت واشنطن إنها نفذت عدة ضربات جوية ضد الحركة ودعما للقوات الحكومية خلال الأيام الماضية. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند، وأضافت أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مطار قندهار لمساندة القوات الموجودة جنوبي البلاد.
أحيت إيران يوم صحفي تقليدا لذكرى استشهاد المراسل الإيراني محمود صارمي والدبلوماسيين الإيرانيين 8 على أيدي جماعة طالبان في مبنى القنصلية الإيرانية بمزار شريف قبل ربع قرن. وتعرف مهنة الصحافة بأنها مهنة البحث عن المتاعب لما فيها من تعب وقلق وإرهاق. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
المناسبة يوم الصحفي والتي تخلد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 8 أغسطس من كل عام تكريما للصحفيين والإعلاميين الذين ينظر إليهم هنا على أنهم اللسان الناطق للمجتمع، فهم يتحملون رسالة ومسؤولية جسيمة لإظهار صوت الحق وتبيين الصورة الصحيحة.
أن مهنة المراسل باتت اليوم مترادفة مع الكثير من الصعاب والمخاطر، ولكن هذا لا ينفي أن مهنة المراسل مهنة ممتعة وشيقة. أنا شخصيا عندما أنقل حدث ما تجدني أتفاعل أمام الكاميرا.
يرسمون الحقيقة بأقلامهم ويجاهدون في سبيل الدفاع عن القيم والمبادئ ويعرضون أنفسهم للمخاطر من أجل تصوير الواقع، ولعل هذه رسالة الكثير منهم ممن نذروا نفسهم لنقل الحقيقة إلى ملايين الباحثين عن تفاصيلها للمتابعين ربما يكونون على بعد أميال مما يثير اهتمامهم.
نستطيع القول أن هذه المهنة فيها الكثير من الضغوطات والصعوبات، الضغوطات النفسية والجسدية، ولولا الحب لهذه المهنة لما استطعنا جميعنا كمراسلين إعلاميين أن نواصل هذه المسيرة.
في إيران يحظى الصحفي بمكانة مرموقة على كل الأصعدة، ولوسائل الإعلام أهمية بالغة في نشر وترويج المفاهيم وإيجاد التحول الإيجابي في الشعوب، كما يمكن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تكون ذات أثر في توجيه أفكار وأذهان الناس، ويمكن لها أن تخطو خطى كبيرة بصفتها عاملا على طريق تحقق الأهداف والتطلعات، ولها تأثير كبير في تنمية ثقافة المجتمع.
يوم الصحفي ليس فقط يوما للاحتفال بالمهنة والتخصص، إنما للتذكير بالقيم العظيمة كالبحث عن الحقيقة وزيادة الوعي.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شرطية واحدة وإصابة آخر في حادث إطلاق نار وقع في مدينة شيكاغو الأمريكية. وأضافت المصادر نفسها أنه تم بعد الحدث نقل الشرطيين المصابين بجروح خطرة للمستشفى، مشيرة إلى أن الشرطية توفيت بعد ذلك. وقالت الصحيفة شيكاغو تريبيون أن المشتبه به في إطلاق النار أصيب بجروح أيضا وتم نقله للمستشفى. ومع استمرار حرائق الغابات في اليونان اليوم السادس على التوالي، فر الآلاف من منازلهم في جزيرة إيفيا الكبيرة شرق العاصمة أثينا بعد أن دمرت النيران منازلهم وحولت عشرات الآلاف الهكتار إلى رماد. وأسفرت الحرائق لحتى الآن عن مقتل شخصين في اليونان وثمانية آخرين في تركيا المجاورة، فيما نقل العشرات للمستشفيات. وبينما خففت الأمطار من حدة الحرائق في تركيا، لا تزال اليونان تعاني درجات حرارة مرتفعة وتشكل الحرائق كابوسا لعناصر الإطفاء. وطلبت اليونان مساعدات عبر نظام الدعم للطارئ الأوروبي وتلقت تعزيزات من بلدان عدة. وصلنا للختام العناوين الرئيسية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشيد بدعم القيادة الإيرانية للمقاومة الفلسطينية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقري يعتبر هزيمة داعش في العراق ثمرة لجهاد قوات الحشد الشعبي ومسيرة جماهيرية كبرى في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنحدثكم بمفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنتناول نبذة عن حياة الشاعر الإيراني الحكيم أبي محمد إلياس نظامي الجنجوي الذي اشتهر في القرن السادس للهجرة، أي 12 للميلاد. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، ونبدأ البرنامج بقراءة أبيات لهذا الشاعر الكبير باللغة الفارسية. الأشعار للحكيم أبي محمد إلياس نظامي الجنجوي.
مرو پرسی که چونی چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرمت دست، از این افتاده تر ککنونم ای دوست.
ومعناه تسائلني كيف حالي يا خليلي، كبدي حرى وقلبي دامي يا خليلي. سمعت أنك تواسي العشاق، فهل أنا لست منهم يا خليلي؟ ألم تقل إن وقعت أخذت بيدك؟ فمن أسوأ من حالي الآن يا خليل؟
أعزائنا المستمعين، الحكيم أبو محمد إلياس المعروف بنظامي الجنجوي شاعر إيراني اشتهر في القرن السادس للهجرة، 12 للميلاد. لا يعرف على وجه التحديد تاريخ ولادة نظامي، وقد خمن المؤرخون بالاستناد إلى أشعاره والآثار التي خلفها من بعده أن ولادته كانت بين عامي 530 و540 للميلاد.
ولد هذا الشاعر نظامي الجنجوي في مدينة جنجة التي كانت في ذلك الحين جزءا من أرض إيران، وترعرع فيها في ذلك الحين، وكانت جنجة تقع على ضفتي نهر كانجا تشاي وتقع في شمال إيران، وكانت مركزا انتشر فيه الشعر والأدب الفارسي، وعاش في هذه المنطقة شعراء كبار كالخاقاني وفلكي الشرواني وأبو العلاء الجنجوي، فازدهرت بوجودهم.
كما كان لوجود شعراء كبار مثل النظامي بمؤلفاتهم وأشعارهم أثر في إضفاء أهمية كبيرة على هذه المدينة، مما جعلها مركزا مهما من مراكز الشعر الفارسي. وعاش الشعر الإيراني النظامي فيها حوالي 70 سنة، وتوفي فيها عام 599 للهجرة، وبنوا على قبره ضريحا أصبح مزارا لمحبيه. وعندما تم تأسيس غنجة الجديدة قرب غنجة القديمة التي آلت إلى الخراب، أصبح ضريح النظامي خارج حدود غنجة الجديدة، والآن بني عليه بناء رائع.
أعزائنا المستمعين، أجرى العديد من الباحثين والمحققين الإيرانيين والأجانب العديد من الدراسات حول نظام الجنجوي، وما زالت بعض جوانب حياته خافية لحد الآن. للتعرف على سيرة حياته وأفكاره علينا مراجعة أقوال كتاب السير وإلى إشارات متفرقة من آثاره.
ذكر النظامي مقتطفات عن أسرته وعشيرته، فقد ذكر أن أباه هو يوسف بن زكي مؤيد، وذكر أمه وسمها رئيسة كرد وكيف ضحت لأجله، وكذلك ذكر في أشعاره زوجته وابنه.
أعزائنا المستمعين، استنادا إلى الوثائق التاريخية، ولد نظامي في أسرة تاجر غني، وكرس سنوات طفولته للدراسة والبحث وتحصيل العلوم المتداولة. وطبقا لما كتب نظامي في أشعاره، إنه بالإضافة إلى إحاطته بالأدب الفارسي شعرا ونثرا واللغة العربية، كان قد تعلم أيضا علوم النجوم والكيمياء والفلسفة والكلام، وقضى سني صباه وشبابه في دراسة العلوم على أيدي أساتذة عصره.
كما قلنا أعزائنا الأفاضل، فإن أسرة النظامي تعتبر من الأسر الغنية في مدينة غنجة، وهذا الأمر أدى به إلى الاستغناء عن الاشتغال وكسب الرزق. لهذا السبب اختار العزلة في شبابه واتجه إلى تحصيل العلوم. ويعتقد المحققون أن عزلته هي السبب الذي جعله يبدو وقورا عندما كان في 40 من عمره، فقد كانت الهيبة والوقار تنعكس في كلامه وسلوكه.
أعزائنا المستمعين، مع أن نظامي كان في عصره شاعرا معروفا وله أسلوب بديع في الشعر، ولكنه على العكس لم يكن كالشعراء المعاصرين له الذين كانوا يتكسبون من أشعارهم ولم يمدح أحدا من البلاط. لا شك أنه بالإضافة إلى المثنويات الخمسة المعروفة، كان لنظامي قصائد وأشعار وغزليات أخرى، كما قال هو إنه أنشد قصائده مصحوبة بالعزف على القيثار، وإن الذين جاءوا بعده قلدوا قصائده وغزلياته. لا شك أن الذي نظم بنج غنج أو الكنوز الخمسة تبدو جلية خبرته في نظم الأشعار، والتي انعكست على التناسق والنضج الذي طغى على أسلوبه، كما في ديوان خسرو شيرين.
غزلهای نظامی را غزالان زده بر زخمهای چنگ نالان.
ومعناها غزليات نظامي كلمها تشفي جروح القيثارة الحزينة.
بالإضافة أعزائنا إلى أبيات متفرقة بقيت من ديوانه، اشتهر نظامي بالمثنويات الخمسة، أي بانج غنج، التي عرفت باسم خمسة نظامي. الجدير بالذكر أن جميع أثاره قد نظمها بشكل قصص، وبهذا أبدع أسلوبا قصصيا جديدا. هذه المجموعات الخمس هي مخزن الأسرار، خسرو وشيرين، ليلى ومجنون، أي قصة مجنون ليلى، هاف بيكار أو الجثامين السبع، وإسكندر ناما أو صحف الإسكندر، والتي تشمل جزئين إقبال ناما وشرف ناما.
حضرات المستمعين الأفاضل، نال نظامي مدح الشعراء وكتاب السير الذين جاءوا بعده لثلاثة تعابيره وأسلوبه. قال العوفي في لباب الألباب: قدم نظامي للأدب الفارسي كنز الفضائل، وفتح أمام العالم خزينة البدائع واللطائف. وكان جامي الشاعر الشهير في القرن التاسع للهجرة من المقلدين له، وقال في كتابه نفحات الأنس: المثنويات الخمسة أغلبها كما يبدو أساطير، ولكنها في الحقيقة حجة ووسيلة لبيان الحقائق والمعارف الإلهية.
أما خواند مير صاحب كتاب حبيب السير فقال في مدح نظامي: منذ بداية شبابه وحتى فترة شيخوخته وهرمه تمسك نظامي بالقناعة واختار العزلة، ولم يتبع هوى نفسه كبقية الشعراء، ولم يكن يحوم حول السلاطين وأصحاب الجاه، بل كانوا هم يلازمونه ويتبركون بكلامه الأصيل.
أعزائنا المستمعين، قال الكاتب والمحقق المرحوم الأستاذ مجتبى مينوي عن مقام نظامي وتأثيره على أشعار من جاء بعده: كان عدد طلابه أكثر من عدد أساتذته لقريحته الشعرية ونظمه للقصص، مما جعل المثنويات الخمسة قدوة للآخرين، حتى حافظ اتبع أسلوبه في بعض أشعاره، فقد جاء في نظمه لساقي نامة ومغني نامة: خاطب الساقي والمغني بأبيات كان نظامي قد كتبها في بداية كل فصل من فصول شرف نامة وإقبال نامة.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
الفن في فكر الإمام الخامنئي.
مستمعينا الأفاضل، الثورة الإسلامية نظرة متميزة ومختلفة عن الرؤى الدارجة في عالمنا حول الفن، وقد اتخذ الفن بعدا مثاليا في قاموس أبجديات الثورة الإسلامية وقيادتها المتمثلة بالإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. يختلف عن نوع التعامل المتعارف عليه في عالمنا ومدارسه الفكرية المختلفة.
ويقول الإمام الخامنئي في تعريفه لمصطلح الفن:
إن الفن موهبة إلهية وحقيقية جد فاخرة، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص الذي منح هذه الموهبة من قبل الله ككل الثروات والكنوز الأخرى بأعباء المسؤولية، أي أن العطايا الإلهية مصحوبة بأداء التكاليف. ليس الفن من الثروات التي تستحصل كلها بكد اليمين وعرق الجبين، فمن لم تتوفر فيكم القريحة والموهبة الفنية ستبقون تراوحون في الخطوة الأولى مهما بذلتم من جهد. تلك القريحة ليست إنجازكم ولا هي من فعلكم، بل منحوها لكم.
ويقول الإمام الخامنئي أيضا:
يمنح الله الإنسان جميع النعم حتى لو كانت قنواتها المجتمع والأب والأمة والبيئة والأمور الأخرى. لقد بذلتم جهدا، لكن الفرصة والهمة لبذل الجهد أيضا مما منحه الله لكم، حتى تستطيعوا رفع الفن لمرتبة سامية في أنفسكم. الفنان هو إنسان قبل أن يكون فنانا، والإنسان لا يمكنه أن لا يكون مسؤولا.
أعزائنا الكرام، المسؤولية الأولى للإنسان هي مسؤوليته حيال الناس الآخرين، مع أن الإنسان ملتزم أيضا أمام الطبيعة والأرض والسماء، إلا أن مسؤوليته الكبرى هي حيال الآخرين. على الفنان أن يسعى دوما. طبعا قد يصل الإنسان أحيانا إلى حيث لا يستطيع السعي أكثر من ذلك، هذا لا نقاش فيه، لكنه عليه السعي بمقدار استطاعته لرفع مستوى قالبه الفني. هذا الالتزام حيال القالب لا يتأتى من دون شعور بالوجد والعشق والمسؤولية، وهذا الوجد والعشق بدوره مسؤولية، وهو بمثابة اليد القوية التي تفرض على الإنسان فعل شيء ولا تسمح للكسل والارتخاء أن يقعده عن الإنتاج.
أعزائي الكرام، حافظ الشيرازي ليس مجرد فنان، إنما في كلماته معارف سامية، وهذه المعارف لا تتأتى بمجرد كون الإنسان فنانا، إنما لابد لذلك من رصيد فلسفي وفكري، لابد من ركيزة أو نقطة انطلاق وأساس فكري رفيع متين يدعم هذا الإدراك الفني، ومن ثم التعبير الفني. طبعا ليس الجميع في مستوى واحد، وليس من المتوقع أن يكون الأمر كذلك. هذا ما يصدق على جميع الحقول الفنية، من الفن المعماري إلى الرسم إلى النحت والأعمال السينمائية والمسرحية والشعر والموسيقى وسائر الفروع الفنية، كلها تستبطن هذا المعنى. تارة تلاحظون فنا معماريا فيه فكر، والفن من أرقى وأغلى ما في الروح البشرية، لذا ينبغي أن تثمن وتنفق في سبيل الله.
أعزائنا الكرام، الفن الديني هو الفن الذي يستطيع تجسيد وعرض مبادئ الدين الإسلامي، وهي طبعا أرقى المبادئ في الأديان الإلهية. إنها المبادئ التي تضمن سعادة الإنسان وحقوقه المعنوية ورفعته وتقواه وورعه وتكريس العدالة في المجتمع الإنساني. الفن الديني لا يعني بحال من الأحوال التسطيح والقشور والرياء الديني، وهو لا يتشكل ضرورة بالمفردات والكلمات الدينية.
الفن الديني أعزائي المستمعين ينشر هذه المعارف. الفن الديني يطرح العدالة في المجتمع كقيمة حتى لو لم تذكروا اسم الدين ولم تأتوا بأي آية قرآنية ولا أي حديث شريف عن العدالة في عملكم الفني. مثلا ليس من الضروري أن يرد اسم الدين أو شكله أو رمزه في الحوارات السينمائية أو المسرحية حتى يكون الفن دينا، لا، يمكنكم طرح أبلغ الكلام عن العدالة في فنونكم المسرحية، وعندها ستكونون قد أنجزتم فنا دينيا. المسألة الثانية التي أود الإشارة إليها هي الفن الثوري. توقعات الثورة من الفن والفنان تبتني على نظرة جمالية في الفن، وبهذا لن تكون توقعات كبيرة.
مستمعينا الكرام، شعب نزل إلى الساحة بكل كيانه خلال ملحمة دفاعية طالت 8 أعوام. سار الشباب إلى الجبهات وفتحوا أذرعهم للتضحية في سبيل القيم التي آمنوا بها. طبعا هم فعلوا ذلك بدوافع دينية غالبا، رغم أن البعض منهم ربما تحرك وضحى في سبيل الدفاع عن الوطن وحدود البلاد. والأمهات والآباء والزوجات والأبناء والذين عملوا خلف الجبهات صنعوا الملاحمة بشكل آخر.
نعم، راجعوا مذكرات 8 أعوام من الدفاع المقدس وانظروا بعين الفن لحال هذا المجتمع ووضعه، فهل ستجدون أجمل منه؟ إنكم حينما تواجهون تضحية الإنسان في أرقى الآثار الدراماتيكية في العالم تعجبون بها وتثنون عليها. حينما تشاهدون فيلما أو تستمعون للحن أو تشاهدون لوحة رسم عن حياة الشخصية الثورية الفلانية جون دارك مثلا أو الجندي المضحي من البلد الفلاني، فلن تستطيعوا عدم الإعجاب بعمله في قلوبكم وضمائركم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في متابعة لحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بآل محمد عرف الصواب.
يا حبيب الله
بعث الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لإيقاظ الإنسان وتحذيره من الجهل والضياع وأسباغ نعمة العلم عليه، حيث استطاع الرسول وبحمله للفرقان المبين أن يرسي دعائم مجتمع إنساني يتجاوز الحدود والعصبيات والفوارق، وشجته أخوة عقائدية وسمته تحرر مطلق من المادة وعبودية خالصة لله تعالى.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله.
حديث الكساء. أحبتنا المستمعين، لنتأمل هذا الحديث القدسي: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أجل أحبة الإيمان، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة وعلي والحسنان كانوا تحت الكساء اليماني، فهم أشرف الخلق، فسلام عليهم في كل حين وزمان. أحاديث شريفة.
بلسم وعلاج لي أنا المحتاج ولكل أهل الله.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث التالية: أدبني ربي فأحسن تأديبي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما من كلام أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله، تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعماركم وحسناتكم. أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ويزكيهم: من فرج عن لهفان كربة، ومن أعتق نسمة مؤمنة، ومن زوج عزبا، ومن حج الصرورة أي الحجة الأولى عند الاستطاعة. وروي أيضا عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الشريفة التالية: حملة القرآن هم المخصوصون برحمة الله، الملبوسون نور الله، المعلمون كلام الله، من عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. أشراف أمتي حملة القرآن. يا معاشر قراء القرآن، اتقوا الله عز وجل فيما حملكم به من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون. إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي.
فمدائح طالا إنا نهوى واتخذنا قربة لله، واتخذنا قربة لله. جاء بالمعروف مشفق
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتين والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء الأشفى والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى، من استضاء به نوره الله، ومن عقد به أموره عصمه الله، ومن تمسك به أنقذه الله، ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله، ومن استشفى به شفاه الله، ومن آثره على ما سواه هداه الله، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله، ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوله الذي ينتهي إليه أواه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم، صدق الصادق الأمين. مسك الختام.
أدرك الملهوف يا عظيم الجهان، أدرك الملهوف.
وأخيرا أيها الأخوة والأخوات، ندعو بهذا الدعاء المبارك مبتهلين إلى الباري عز وجل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. مستمعين الأحبة، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.